فقه الصلاة
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الحكيم في كتابه الكريم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. كلامنا فيما يعتبر في لباس المصلي. مما يعتبر في لباس المصلي أن لا يكون من الذهب إذا كان المصلي رجلا، ولا فرق في الذهب بين الخالص وبين المغشوش ما دام يصدق عليه عنوان الذهب. نعم، إذا كان هناك معدن غير الذهب وطلي بالذهب ويقال مطلي بماء الذهب وخرج من كونه ذهبا، أي لا يصدق عليه ذهبا، فلا بأس بلبسه وأنه يلبس في الصلاة ولا يضر بالصلاة. ولا فرق في اللباس سواء حيك جميعه من الذهب أو تضمن بعض خيوطه، وسواء كان ثوبا أو قلنسوة عرقشين أو غير ذلك. أنواع اللبس للذهاب في الصلاة تبطل الصلاة، بل لا تصح الصلاة بمن لبس خاتما ذهبا محبس، أو لبس سير ساعة من ذهب، أو لبس زنجير ساعة معلقا في لباسه إذا كان الزنجير من الذهب. سؤال: هل يجوز حمل الذهب في الصلاة؟ الجواب: نعم، يجوز ذلك ولا يضر في صحة الصلاة، كوضع الساعة الذهبية أو السكة الذهبية في جيب المصلي. سؤال: هل يجوز جعل الأسنان من الذهب أو شدها بسيم من الذهب؟ الجواب: نعم، يجوز جعل الأسنان من الذهب سواء للزينة أو للعلاج، وسواء كان ذلك في مقدم الأسنان كالثنايا أو مؤخر الأسنان كالطواحين، ما يفرق. وبعض العلماء والمراجع احتاط في جعل مقدم الأسنان من الذهب إذا كانت الأسنان للزينة، وأما شد الأسنان بسيم من ذهب فجائز عند الجميع. سؤال: هل يجوز لبس الذهب للرجال في غير حالة الصلاة؟ الجواب: لا يجوز للرجل لبس الذهب في غير الصلاة أيضا، يعني إذا في الصلاة حرام وصلاة باطلة، في غير الصلاة فهو آثم، وفاعل ذلك يكون عاصيا وآثما، وينبغي للإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. عصمنا الله وإياكم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لله الأسماء الحسنى ندعوه بها، لله الأسماء الحسنى ندعوه بها، قدوس سبوح رب الأملاك والروح، قدوس سبوح رب الأملاك والروح.
الجبار العليم الحسيب الحليم الرقيب الظاهر الباطن الرؤوف المجيب العفو الرافع التواب المانع الفتاح الجامع الضار النافع الحكيم الخبير السميع البصير الحميد المحصي العلي الكبير
لله الأسماء الحسنى ندعوه بها لله الأسماء الحسنى ندعوه بها قدوس سبوح رب الأملاك والروح قدوس سبوح رب الأملاك والروح لله الأسماء الحسنى ندعوه بها
الخالق البارئ السلام المؤمن المتين الهادي الحق المهيمن القيوم الصبور القدوس الباعث مالك الملك النور المنتقم الوارث المقدم المؤخر العدل المصور الحي المتكبر الأول الآخر الغني المغني المقتدر الوالي البديع الباقي البر المتعال.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة نعيش معا هذه اللحظات النورانية نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول ليخشع الرجل في صلاته فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى. وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن أشهد أن وليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل،
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه سبحانه نستعين. سلام من الله عليكم إخوة الإيمان، ورحمة منه تعالى وبركاته. من النصوص التي تعرفنا أكثر وأكثر بمنزلة فتى الحسين مولانا علي الأكبر شبيه جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم هي تلك العبارات النورانية التي وردت في زيارته المأثورة عن أئمة العترة المحمدية، خاصة مولانا الإمام الصادق عليه السلام. وقد جمعنا أيها الإخوة والأخوات هذه العبارات التي يزار بها والخاصة بمولانا علي الأكبر عليه السلام من الزيارات المطلقة والمخصوصة لوالده سيد الشهداء عليه السلام وشهداء كربلاء التي وردت في مصادرنا الحديثية المعتبرة. لنتقرب إلى الله معا أيها الأحبة بزيارته عليه السلام بها، ونبدأ بما رواه الشيخ المفيد في مزاره فنسلم عليه قائلين: السلام عليك أيها الصديق الطيب الزكي الحبيب المقرب وابن ريحانة رسول الله، السلام عليك من شهيد محتسب ورحمة الله وبركاته، ما أكرم مقامك وأشرف منقلبك. أشهد لقد شكر الله سعيك وأجزل ثوابك وألحقك بالذروة العالية حيث الشرف كل الشرف، وفي الغرف كما من عليك من قبل، وجعلك من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلوات الله عليك ورحمة الله وبركاته ورضوانه. فاشفع أيها السيد الطاهر إلى ربك في حط الأثقال عن ظهري وتخفيفها عني، وارحم ذلي وخضوعي لك وللسيد أبيك صلى الله عليكما. زاد الله في شرفكم في الآخرة كما شرفكم في الدنيا، وأسعدكم كما أسعد بكم، وأشهد أنكم أعلاهم الدين ونجوم العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجاء في زيارة لمولانا علي الأكبر عليه السلام نقلها السيد ابن طاووس رضوان الله عليه في كتاب مصباح الزائر قول الزائر: السلام على أول قتيل من نسل خير سليل من سلالة إبراهيم الخليل، صلى الله عليك وعلى أبيك، إذ قال فيك: قتل الله قوما قتلوك يا بني، ما أجرأهم على الرحمن وعلى انتهاك حرمة الرسول، على الدنيا بعدك العفا. أشهد أنك ابن حجة الله وابن أمينه، حكم الله لك على قاتليك وأصلاهم جهنم وساءت مصيرا، وجعلنا الله يوم القيامة من ملاقيك ومرافقيك ومرافقي جدك وأبيك وعمك وأخيك وأمك المظلومة الطاهرة المطهرة، وأبرأ إلى الله ممن قتلك، وأسأل الله مرافقتكم في دار الخلود. والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. وفي زيارة رواها الشيخ الجليل أبو القاسم جعفر بن محمد في كتاب كامل الزيارات عن إمامنا الصادق عليه السلام قال في زيارة مولانا علي الأكبر سلام الله عليه: السلام عليك يا ابن رسول الله ورحمة الله وبركاته، وابن خليفة رسول الله، وابن بنت رسول الله ورحمة الله وبركاته مضاعفة كلما طلعت شمس أو غربت. السلام عليك وعلى روحك وبدنك. بأبي أنت وأمي من مذبوح ومقتول من غير جرم، وبأبي أنت وأمي دمك المرتقى به إلى حبيب الله، وبأبي أنت وأمي من مقدم بين يدي أبيك يحتسبك ويبكي عليك محرقا عليك قلبه يرفع دمك بكفه إلى أعنان السماء ولا ترجع منه قطرة، ولا تسكن عليك من أبيك زفرة ودعك للفراق، فمكانكما عند الله مع آبائك الماضين ومع أمهاتك في الجنان منعمين، أبرأ إلى الله ممن قتلك وذبحك. سلام الله وسلام ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وعباده الصالحين عليك يا مولاي وابن مولاي ورحمة الله وبركاته، صلى الله عليك وعلى عترتك وأهل بيتك وآبائك وأبنائك وأمهاتك الأخيار الأبرار الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. السلام عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن الحسين ابن علي ورحمة الله وبركاته، لعن الله قاتلك ولعن الله من استخف بحقكم وقتلكم، لعن الله من بقي منهم ومن مضى، نفسي فداؤكم ولمضجعكم، صلى الله عليكم وسلم تسليما. صلى الله عليك يا أبا الحسن، صلى الله عليك يا أبا الحسن، صلى الله عليك يا أبا الحسن. بأبي أنت وأمي أتيتك زائرا وافدا عائذا مما جنيت على نفسي واحتطبت على ظهري، وأسأل الله وليك وولي أن يجعل حظي من زيارتك عتق رقبتي من النار. وفي كتاب مصباح المتهجد وسلاح المتعبد روى الشيخ الطوسي زيارة مختصرة لشبيه المصطفى صلى الله عليه وآله، جاء فيها: السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد، السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد، السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. السلام عليك يا ولي الله وابن وليه، لقد عظمت المصيبة وجلت الرزية بك علينا وعلى جميع المسلمين، فلعن الله أمة قتلتك وأبرأ إلى الله وإليك منهم. وجاء في نص آخر: السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الحسن والحسين، السلام عليك يا ابن خديجة وفاطمة، صلى الله عليك، صلى الله عليك، صلى الله عليك. لعن الله من قتلك، لعن الله من قتلك، لعن الله من قتلك. أنا إلى الله منهم بريء، أنا إلى الله منهم بريء، أنا إلى الله منهم بريء.
لو أنزلنا هذا القرآن على ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة، الآية 36 بعد 100، تعلن عن حقيقة الوحدة بين الأنبياء والرسل، فالدين واحد وإن تعددت الرسالات والرسل على مر الزمن لضرورات تقتضيها مسيرة البشرية وتقدمها وتطورها. فهناك وحدة بين الرسالات جميعا والشعار الإسلامي لا نفرق بين أحد منهم، وآية أخرى لا نفرق بين أحد من رسله، والذي لا يعترف برسول لا يعترف بالرسل جميعا، لأن هذه السلسلة الذهبية سلسلة متواصلة وحلقات متصلة تعبر عن الاتجاه الواحد والهدف الواحد والدين الواحد. إن الدين عند الله الإسلام، ولقد كان إبراهيم مسلما، وكان يعقوب مسلما، وكان إسحاق وإسماعيل وجميع الرسل والأنبياء يعيشون الإسلام لله والتسليم لمنهجه، ويسعون جاهدين في سبيل إعلاء كلمة التوحيد وحاكمية المنهج الرباني والرسالة السماوية في الحياة. هذه هي النظرة القرآنية الأساسية لخط الرسالات ولمسيرة الرسل والأنبياء عليهم السلام. فالذي لا يؤمن بموسى لا يؤمن بجميع الرسل والأنبياء، ولا يؤمن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والذي لا يؤمن بعيسى عليه السلام لا يؤمن كذلك برسول الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا يعيش المسلمون الاعتراف بجميع الرسل والأنبياء، وشعارهم لا نفرق بين أحد منهم، وشعارهم لا نفرق بين أحد من رسله. وهكذا نجد الإسلام الدين الحق الذي يستوعب كل الرسالات ويحتضن كل الأنبياء ويرفض كل تجزئة لهذا الخط النبوي الممتد في أعماق التاريخ الموصول بإبراهيم عليه السلام. فرسالة موسى هي رسالة التوحيد الخالص، ورسالة عيسى هي رسالة التوحيد الخالص كذلك. هكذا يعلمنا القرآن الكريم، بعيدا عن أي عصبية أو ضيق، وبعيدا عن أي تجزئة ظالمة لهذا الخط الرباني، خط الشهادة على الأرض الذي يكون جنبا إلى جنب مع خط الخلافة فيما تمثله الشهادة من الإشراف على المسيرة البشرية لتسير وفق التعليمات الإلهية الربانية السماوية. بل إن القرآن يشجب اليهود ليس لأنهم سائرون على شريعة موسى عليه السلام، وليس لأنهم يلتزمون بالتوراة، بل إن الأمر على العكس من ذلك تماما. إن القرآن يدعوهم لإقامة التوراة وعدم الانحراف عنها وعدم تحريفها. يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل. فالمشكلة لا تكمن بتمسك اليهود بتوراتهم ولا بتمسك النصارى بإنجيلهم، بل إن المشكلة تكمن في تحريف التوراة وتحريف الإنجيل. حيث نرى التوراة ذلك الكتاب السماوي المقدس تحول إلى تكريس للعنصرية البغيضة جراء الأيدي التي حرفت وأضافت، ولم تكتفي بذلك بل راحت تجعل إلى جنب التوراة كتبا مقدسة أخرى تكون هي المفضلة حتى على التوراة، كما نرى في تعامل اليهود مع التلمود الذي أصبح أكبر قدسية من التوراة نفسها، حيث نقرأ العنصرية والإباحية والخلاعة في التلمود. نقرأ هذا النص: وهب الله اليهود حق السيطرة والتصرف بدماء جميع الشعوب وما ملكت. هذا نص موجود في الكتب المقدسة لليهود: وهب الله اليهود حق السيطرة والتصرف بدماء جميع الشعوب وما ملكت. ونقرأ نص آخر: يسمح لليهودي أن يكذب ويشهد زورا للإيقاع بالمسيحي، فاسم الرب لا يدنس ولا يجدف به حين نكذب على المسيحيين. وهل جاء موسى عليه السلام ذلك النبي العظيم ومن أولي العزم، هل جاء بهذه التعليمات التي ترفضها السماء؟ وحاشا لموسى عليه السلام أن يقر ذلك النبي الكريم والرسول العظيم الذي كان يجسد المنهج الرباني في الحياة، والذي كان يقارع الطغاة، والذي كان يحارب التمييز العنصري، وعانى ما عانى من قومه بني إسرائيل أكثر مما عاناه في صراعه الخارجي مع فرعون. ولهذا فإن القرآن الكريم قد ركز على محنة موسى عليه السلام مع بني إسرائيل أكبر من تركيزه على محنته مع فرعون طاغية عصره، فإنه بمجرد أن غاب لميقات ربه وإذا بالقوم يعكفون على عجل السامري، ولم تنفع كل جهود خليفة موسى عليه السلام النبي هارون، فقالوا له: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. لقد عبدوا العجل باسم موسى وباسم رب موسى، فها هو السامري يقول لهم: هذا إلهكم وإله موسى فنسي، أي أن موسى عليه السلام هو الذي أوصاني بالعجل وبصناعته وبعبادته، ولكنه نسي ولم يخبركم بذلك. من هذا المنطلق نعرف أن مشكلتنا مع اليهود لا تكمن بأنهم أصحاب كتاب سماوي وبأنهم أتباع موسى عليه السلام، بل على العكس من ذلك تماما، لأنهم حرفوا الكتاب المقدس وزوروا شريعة موسى وأبدلوها بخرافات وبعنصريات لا يمكن أن يقرها منهج سماوي رباني على الإطلاق. وهكذا هي مشكلتنا مع النصارى حينما تعددت الأناجيل التي كتبت بعد مئات السنين من غياب المسيح عليه السلام. ولهذا الإسلام والقرآن يرفع شعار وحدة الرسالات ووحدة الأنبياء ووحدة الرسل: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذا هو الشعار الإسلامي الذي يتمثل بمدى شموليته واحتضانه لكل الرسالات السماوية ولكل الكتب والرسالات الإلهية. فلا يتعقد الإنسان القرآني المسلم من نبي من الأنبياء، ولا يقف موقفا سلبيا من نبي من الأنبياء ولا من رسول من الرسل، بل إن القرآن يعتبر عدم الاعتراف بنبي واحد هو في حقيقته عدم الاعتراف بالجميع، وإن التكذيب برسول هو في الحقيقة تكذيب بجميع الرسل، حيث نقرأ في النصوص القرآنية كذبت قوم نوح المرسلين. ونحن نعلم أن قوم نوح لم يكذبوا إلا نوحا عليه السلام، فما معنى كذبت قوم نوح المرسلين؟ معنى ذلك أن التكذيب بنوح هو في حقيقة الأمر تكذيب بالمرسلين جميعا، وهذا هو معنى لا نفرق بين أحد منهم، ومعنى قوله تعالى لا نفرق بين أحد من رسله. إننا نجد من الظواهر القرآنية الكبيرة التي احتلت مساحة واسعة في القرآن الكريم هي ظاهرة قصص الأنبياء والمرسلين، فالقرآن الكريم حافل بقصص موسى وعيسى ونوح وإدريس وأيوب ويعقوب وإبراهيم ويونس عليهم السلام جميعا، وإلى غيرهم من الأنبياء والرسل الكرام. نجد القرآن الكريم حافل بقصص هؤلاء الرسل والأنبياء العظام، ولم تأتي القصة القرآنية إلا من أجل تحقيق غايات وأهداف كبرى، لعل من أهمها هي أن نعيش وحدة الرسالات السماوية ووحدة الرسل والأنبياء، لنعيش الامتداد الرسالي على مدى التاريخ، ولنشعر بأننا لسنا أمة منقطعة الجذور، بل إنها الأمة الإيمانية الممتدة الجذور، والتي تتصل جذورها بإبراهيم ونوح والقرآن الكريم. عندما يركز على إبراهيم عليه السلام وعلى رسالته وانتماء الأمة الإسلامية إلى إبراهيم عليه السلام، من أجل أن يبين لأولئك الذين يدعون بأنهم الامتداد الطبيعي لإبراهيم عليه السلام وهم يعملون على العكس عما كان يعمل إبراهيم، ويتصورون بأن الانتماء إلى إبراهيم هو انتماء عرقي حسبي عشائري من دون ضوابط ومن دون شروط وموازين. فالقرآن الكريم يوضح حقيقة رسالة إبراهيم التوحيدية وحقيقة ذلك النبي والرسول العظيم الذي عانى ما عانى في سبيل إرساء معالم الدين وفي سبيل دعوة التوحيد، تلك الملة الحنيفية التي رفضت الطاغوت وأنابت إلى الله. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب نهاركم بألف ألف خير. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم بأجمل تحية، ويسعدني أن أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا. الساعة 12:48 نقدم لحضراتكم برنامج من أنوار البصيرة. في تمام الساعة 1 نشرة موجزة للأنباء. تأتيكم المحاضرة الإسلامية في الساعة 1:05 وعلى مدى 50 دقيقة. على رأس الساعة أي في الساعة 2 تماماً موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة وعلى مدى 25 دقيقة. أيها الأحبة، على مدى نصف ساعة في الساعة 2:26 نقدم لحضراتكم تمثيلية الإذاعة. في تمام الساعة 3 نشرة موجزة أخرى للأنباء، صفحات من التاريخ في الساعة 3:08. في الساعة 3:15 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان فلسطين اليوم وعلى مدى 45 دقيقة. أيها الأحبة، موقع إذاعتنا على شبكة الإنترنت يحمل عنوان arabicradio.net. تواصلوا معنا على بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. مع أطيب الأمنيات بقضاء يوم جميل ورائع، في أمان الله.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا.
من أنوار البصيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبتنا المستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء جديد مع برنامجكم من أنوار البصيرة، الذي سنستنير من خلاله بخطابات وإرشادات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي والكلمة القيمة التي ألقاها في 22 تشرين الثاني عام 2022 خلال لقائه مع تلاميذ المدارس على أعتاب اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار ويوم التلميذ، والتي لفت فيها إلى أن الأحداث الأخيرة في إيران كانت حربا مركبة ولم تكن مجرد أعمال شغب، وبيّن سماحته نشوء نظام عالمي جديد في العالم الذي سيشهد انزواء أمريكا وانتقال القوة السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية من الغرب إلى آسيا، وانتشار فكر المقاومة وتوسع جبهتها مقابل الغطرسة. كونوا معنا مشكورين. أيها الأفاضل، تطرق سماحة السيد القائد الخامنئي إلى أنواع المؤامرات الأمريكية إبان انتصار الثورة الإسلامية في إيران، فقال في هذا الشأن:
لقد فعلوا كل ما استطاعوا، دعموا الجماعات الانفصالية في بداية الثورة، دعموا الانقلاب في قاعدة الشهيد نوجة في همدان، لقد دعم الأمريكيون الإرهاب الأعمى للمنافقين الذي أدى إلى استشهاد آلاف من الأشخاص داخل الأزقة والأسواق في البلاد، لقد دعموا صدام المتوحش بشتى الطرق خلال حرب السنوات الثماني، أعطوه السلاح وقدموا إليه المعلومات وساعدوه وأجبروا العرب على دفع الأموال له. هناك معلومات لست متيقنا منها طبعا، لكنها معلومات محكمة على ما يبدو تفيد بأنه حتى بداية الحرب كانت بتحريض الأمريكيين، وأنهم من أجبروا صدام على بدء الحرب التي استمرت 8 سنوات. لقد أسقطوا طائرة الركاب الخاصة بنا في سماء الخليج الفارسي، ما أسفر عن مقتل ما يقرب من 300 كانوا على متن هذه الطائرة، ثم لم يبدوا أسفهم، أعطوا مكافأة لذاك الجنرال المجرم الذي أطلق النيران على تلك الطائرة، أعطوه وساما: لقد فعلتم هذه الأمور بحق الشعب الإيراني.
قدرت آمریکا و اقتدار و هیمنه آمریکا در دنیا رو به افول و رو به زواله. این سنت الهی است، اینا محکومن به این که ساقط بشن، محکومن به این که اینا افول کنن، زائل بشن از صحنه قدرت جهانی.
أيها الأكارم، الحظر الأمريكي على إيران يعود إلى أكثر من 3 عقود، وفي هذا الخصوص يقول السيد القائد الإمام الخامنئي دام ظله:
فرضوا حظرا على الشعب الإيراني منذ بداية الثورة، لقد فرضتم في المدة الأخيرة والسنوات القليلة الماضية أشد أنواع الحظر على إيران، وهم أنفسهم قالوا إنه لم يفرض حظر شبيه في تاريخ أي شعب إطلاقا. لقد دافعتم علنا عن مسببي الفتنة في فتنة عام 2009. قبل ذلك كتب لي أوباما ذاك: تعالوا نعمل معا فنحن أصدقاؤكم، وبتعبيرنا صار يحلف بالآيات أننا لا ننوي الإطاحة بكم، ولكن ما إن بدأت فتنة عام 2009 بدأوا بدعمها آملين أن تتمكن هذه الفتنة من الوصول إلى نتيجة وتركع الشعب الإيراني وتلملم بساط الجمهورية الإسلامية. لقد تصرفتم مع الشعب الإيراني بتلك الطريقة. أنتم الأمريكيين أعلنتم صراحة أنكم قتلتم لواءنا الباسل الشهيد سليماني، قتلتموه وتباهيتم بذلك. لقد قلتم بأنفسكم إنكم أصدرتم الأمر. لم يكن الشهيد سليماني مجرد بطل قومي، كان بطلا على مستوى المنطقة. لا يتسع المجال الآن لذكر دور الشهيد سليماني في حل مشكلات دول عدة في المنطقة، وأي دور عظيم ومنقطع النظير كان ذاك الدور. لقد اغتلتم هذا الرجل العظيم ورفاقه، أي الشهيد أبا مهدي المهندس والآخرين، كما دعمتم قتلة علمائنا النوويين، فقد اغتال عناصر الصهاينة علماءنا واحدا تلو آخر، وقمتم على دعمهم، لم تكتفوا برفضكم إدانتهم بل دعمتموهم.
وأخيرا أعزائنا الكرام، أشار السيد القائد الخامنئي حفظه الله إلى جريمة أمريكية أخرى بحق الشعب الأمريكي، وهي مصادرة وتجميد الأموال الإيرانية، فقال سماحته:
لقد احتجزتم المليارات من الدولارات من أموال هذا الشعب في مختلف الدول، ولو كانت هذه الأموال في متناول يدي حكومة خدومة كالحكومة الحالية لاستطاعت إنجاز كثير من الأمور الجيدة بها، لكن هؤلاء احتجزوها وأبقوا عليها، وهذه غير تلك الأموال التي احتجزت في أمريكا نفسها منذ بدايات الثورة. يمكن رؤية الآثار لأقدام أمريكا في غالبية الأحداث المعادية لإيران، ثم يدعي هؤلاء إننا الحريصون على الشعب الإيراني. لقد كرروا قول هذا الأمر أمس، إننا الحريصون على الشعب الإيراني، إنهم يقولون محض كذب بمنتهى الوقاحة. طبعا هؤلاء مارسوا العداء كثيرا، لكن الشعب الإيراني أحبط كثيرا من هذه العداوات رغم أنوفهم. بعض هذه الأحداث لا تزال بيننا ولم ننسها. نحن لن ننسى أبدا استشهاد سليماني، فليعلموا هذا. لقد قلنا كلاما في هذا الصدد ونحن عند ذاك الكلام، سيحدث ذلك في وقته ومكانه المناسبين إن شاء الله.
أعزائنا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج من أنوار البصيرة. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
إن في الجنة نهراً من لبن، إن في الجنة نهراً من لبن.